الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسهيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الثالث من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى.
بداية الشريط الثاني عشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. قال الله تعالى: وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى: انفروا ثقافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى ففضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. والآيات في الباب كثيرة مشهورة. وأما الأحاديث في فضل الجهاد فأكثر من أن تحصر. فمن ذلك أن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعن ابي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. متفق عليه.
الله يتوفيق إن شاء الله. الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع من هداه. ثم بعد ذلك أحياء كثيرة من جاء في معناها والأحاديث الثلاثة كلها تجد الآخر والجهاد. والجهاد في سلام الإسلام وفي قوامه وانتشاره. ولهذا شرعه الله للمسلمين بعد أن أعطاهم القوة شرعه في الجهاد. وأما كانوا مستضعفين لم يمروا بالجهاد وكانوا في مكة جهادهم الدعوة. من الضعف وعدم وجود قوه فكان جهادهم للدعوه الى الله والتبليغ عن الله. وهكذا في اول الهجره كان جهاد للدعوه الى الله والبلاغ والبيان. فلما قواهم الله واعانهم وكثر جمعهم وجب عليهم سبحانه الجهاد فقال: وقاتلوا سبيل الله حتى يقاتلوا حتى يقتلوا الفتنه فيكون الدين كله لله. وقاتلوهم الكفر حتى يقتلوا الفتنه فيكون الدين كله لله. وقال: ان شاء الله شفافه وثقاله وجاهدوا الى اموالهم وانفسهم لله. لأنه خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال جل وعلا في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل أموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه التجارة العظيمة الإيمان والجهاد. هي تجارة توصل أهلها إلى دار الكرامة والنعيم المقيم. إيمان وجهاد في سبيل الله في أظهار دينه ونصر دينه وإلى كلمته ودعوة الناس إلى الدخول في دين الله. ومن أبى يفرد الشيء حتى يخضع للحق أو يؤدي دينه كان من أهل دينه كاليهود والنصارى والمجوس. ولهذا قال جل وعلا: خافوا أن يغضب بالله والرجل من الآخر ولا يحرم ما حرم الله ورسوله ولا يدين دين الحق ولا يموت الكتاب حتى يعطوا به تعليم وهم صائمون. وقال جل وعلا: إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. والآيات في الجهاد كثيرة جدا يتدل على فضله العظيم وأنه من أفضل الأعمال بعد الإيمان. ولهذا لما سئل عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم أي؟ قال: حج مبرور. فأول شيء توحيد الله والإخلاص له والإيمان به مثل ما أخبر الله به ورسوله، وأداء الفرائض من صلاة وزكاة وصوم حج ونحو ذلك. ثم الجهاد فرض كفاية مع القدرة في سبيل الله لأنواع الكفرة من اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم من أنواع الكفرة. لكن من كان من اليهود والنصارى فإنه جاهد حتى يسلم أو يؤدي الجزية، وهكذا اليوم المجوس. أما الكفار الآخرون الوثنيين والمسلمين فهؤلاء جاهدون حتى يسلم ولا تقبل منهم الجزية. وهكذا لما سئل أي العمل أفضل؟ قال: إن من الله يقول الصلاة على وقتها وهي في حق اليوم. إن قد آمن صلي على الصلاة على وقتها فرق عن بدء الإسلام. قيل: أن ثم أن قال: بر الوالدين، لأنه مقدم على جنس الجهاد. قيل: ثم أن قال: الجهاد في سبيل الله. فبر الوالدين أكل الناس بفريضة. ولهذا لما سأله قال: يا رسول الله إنه يحب أن يجاهد في سبيل الله. فقال: أحد ولدك؟ قال: فسيفنا فجاهد. قال: أرجع فاستأجر هنا. فدل ذلك على تقدم الجهاد، بر على الجهاد، وأن بر الوالدين وقيام بحقهما يقدم، فإذا أذن فلا بأس. والله الآخر قال لما سئل: أي عمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فالمؤمن يبدأ بما فرض الله عليه من صلاة وغيرها، وإذا جاء الجهاد قام بواجب من الجهاد حسب الطاقة. وإذا كان الوالدة في حاجة إليه وأن يأذن له قدم برهما وقيام عليهما، وإذا أذن له جاهد مع المسلمين. والجهاد أقسام: جهاد النفس بطاعة الله ورسوله، وجهاد لها في الدعوة إلى الله ونهي الله عن المنكر، وجهاد في قتال الكفار كما كانوا. فجهاد النفس في أداء فرائض الله هو اللازم، وهو كان الجهاد في الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر أمر لازم حسب الطاقة. وفرض الكفاية أيضا، والجهاد بالسيف جهاد لأعداء الله حتى يدخل في الإسلام أو يؤدي الجزية إن كانوا من أهلها. وشرط ذلك أن يقع عليه ويستطيع ذلك، فإن لم يستطع لكونه أعمى أو مريض أو أعرض فهو مسامح، أو عاش عن نفقة ليس عنده نفقة وليس في بيته مما ينفق عليه فهو ساقط أيضا عنه، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا استطاع الجهاد بنفسه أو بإسعاف غيره أو بإسعاف لا في الأمور جاهد، ومن عجب أو كان مريضا أو أعرض أو عمى فهو مسامح، أو حج والداه فلم يأذن له أو أحدهما هو معذور. نسأل الله جميعا. كان الجهاد
فرض عين أن يقدم على الوالدين؟
لا، إذا فرض عين قدم على الجميع، مثل هدم العدو على البلد أو كان بين الشخصين واستنفرها الإمام هذا هو فرض عين في هذه الأحوال الثلاثة. إذا هدم العدو على البلد يجب على الجميع الجهاد بدفعه حسب الطاقة، أو استنفرهم الإمام وجب عليهم الجهاد، أو خلع الصفين لا ينحرف لا يولي الأدبار.
جماعة
تبنيها
يقولون بأن الخروج معهم بأنه جهاد في سبيل الله.
الدعوة هنا جهاد في سبيل الله، لكن قد تفيد قد تجيب قد لا تجيب. والنبي صلى الله عليه وسلم عصره من قبل ما كان يوم الحواريين واصحابه خلفيته ويخبرون بذلك ثم يتخلى الله بخلوه يقول اما الاسد ان يفعل ما لا يمر فمن جهدهم بجههم ومن جهدهم بلسانهم ومن جهدهم بلغمهم ومن صبر عليهم هي ثم صبر عند وجه الله ورب العالمين من المعروف من الجهاد حسب الطاقه تعطيهم باليد تعطيهم باللسان تعطيهم بالقلب ويقول في الدعوه الى الله الى القبائل والاعراب والهجر والقرى لتبني عند دعوه الله ومن الجهاد فقد يجب على المستطيع وقد لا يجب حسب الطاقه مع العلم ايضا لا بد من علم وله علم ومع السبب فيهم الناس المتوسلين والعارفين فيهم ناس ليسوا بذلك من اخواننا في باكستان والهند فيهم ناس لها بصيره وفيهم ناس ليس لها بصيره فالواجب ان يكون الاشتراك مع اهل البصيره والعلم والعقيده الطيبه الصالحه
نحن الله
إليك
نحن الله
إليك خروج المعروف عن الجامعة
الكبيرة هذا
محدد هذا على حسب الطاقة تعطي شهر تعطي شهرين تعطي شهرين كل ما يجب يجهلون يحطون الجهاد يخلون الجهاد يكفيه هو الحمد لله معروف كيف يجهلون معروف من الجهاد ومن يوم شهرين ثلاثة شهر ختم حسب استطاعتهم وختم التفاهم لا بس يتلقى الجنة النبي صلى الله عليه وسلم بآثر بآثر القبائل والأنصار وآثر القرآن وأرسل الرسل عليه الصلاة والسلام فإذا خرج الجماعة ويتعلم على شهر او يقولون وشهرين وثلاثين فيها ويدان تجمع الله خير وفيكون صلى علم على بصيرة وهذه الكبيرة دور الله على بصيرة وما إذا في الدخال وصلى على يده الحال فيها
نسأل الله إليه يبدأون بالتوحيد بحجة أن التوحيد يفرق الناس
إذا لم يكن من الجهل الله يبدأ في ذكر من الكفار يجب التوحيد من بدأ من التوحيد وأمر معاذ يبدأ عليهم التوحيد إذا كانت دعوة سهرة وما كانت دعوة أهل الإسلام ينصحهم فيما فرطوا فيه من صلاة وغيرها لكن إذا كان يدعو الخصال ما دخل في الإسلام يبدأهم التوحيد قبل كل شيء.
شاء الله إليك هم يذهبون إلى عباد القبور في باكستان وفي الهند ويدعونهم إلى آداب الإسلام وأخلاقه ويقولون لا ندعوهم
إلى لا هذا جهل بعضنا تقول جهل ما عندهم بصيرة بل عباد القبور في باكستان وفي الهند ما ليسوا بشيء المقصود جماعة كذلك العلم بصيرة عندهم علم عندهم هدى هو قدرة أما أولئك لا هل القبر من شيء
الله إليك
هل تركوا في المسجد شلون يكون خروج هذا يجلسون في المسجد لحاجاتهم يعني يدعونها المسجد ولا يسكنوا خطوها إلى المسجد هل المسجد قد يكون إحدى جملة موعظة لكن يقصد جماعة التبليغ قسمان قسم تبصروا عندهم بصيرة هؤلاء هم يتعاون معهم بسم الله من بعد القبور لا ليس بشيء الهند باكستان ليس بشيء
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها متفق عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي الناس أفضل قال مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله قال ثم من قال مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ووضع الناس من شره متفق عليه وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها والروحة يريحها العبد في سبيل الله تعالى أي الغدوة خير من الدنيا وما عليها متفق عليه
الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به الله اما بعد هذه الحديث هذا كلها تعلق بالجهاد والجهاد كما تقدم فضله عظيم وجعل فضله عاليه وهو الجهاد في سبيل الله من خارجيه ودعوه الناس الى سبيله والزام فيه بالحق فهو سبيل لاظهار الاسلام ونشره بين الناس والزام الناس بالحق وإخراجه من الظلمات إلى النور فلهذا كان فضله عظيما ودرجات أهله عالية كما تقدم بالآيات في الإيمان في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قدير وبشر المؤمنين. فالجهاد فيه فضل عظيم وخير كبير وعزة للإسلام وإظهار لشعائره ودعوة الناس إلى الحق وإخراجهم من الظلمات إلى النور. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس أفضل قال: من لم يجاهد في سبيل الله؟ قال: ثم أي؟ قال: هو من في شيء من الشعائر يعبد الله ويدع الناس من شره. تقدم الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لما قيل أي العمل أفضل؟ قال: إنه بالله يجاهد في سبيله. لقد الآخر قال: إنه بالله ورسوله. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ثم أي؟ قال: حج مبرور. وكون المؤمن في شيء من الشعائر يدعو الناس من شره ويعبد الله هذا عند أهل العلم محمول على ما جلت في الآيات الأحاديث الأخرى يعني حال الفتن وعدم ثبات الإسلام في المدن والقرى على الحق يخشى على دينه، فعند ذلك يكون اعتزاله أفضل في شيء من الشعائر. أما عند استقامة الأحوال وإمكانه إظهار في القرى والأمصار فذلك أفضل. ولهذا في الحديث الآخر يكون في آخر الزمان قوم يأتي على ذلك زمان يكون خرم على المغرب مثل غنم ولا شعث في بال ثم رفع قطر يمر ويفر بدين من الفتن. هذه عند الحاجة عند حاجة الجوار من الفتن يكون في شيء من الشعائر. أما عند وجود الاستقامة عند إمكانه نفع الناس بينهم وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر فهذا أفضل. وجوده بين الناس أفضل وعدم انتقاله إلى شيء من الشعائر. والحديث الآخر لرسول الله أن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: أن يضاف الأمة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، ومضى صوتها خير في الجنة خير من الدنيا وما عليها، وغدوة في أبهر في سبيل الله ورأى خير من الدنيا وما عليها. فالجهاد له شأن عظيم وفضله كبير. ومن الجهاد جهاد النفس بطاعة الله وجهاد الأولاد وجهاد الأهل وجهاد الناس بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذا من الجهاد أيضا كون المؤمن يجاهد نفسه بطاعة الله يجاهد أهل بيته يجاهد جيرانه يجاهد زملائه يجاهد إخوانه المسلمين بالدعوة إلى الله والترغيب في الخير. هذا من الجهاد كما في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله النبي في أمة من قبل إلا كان هم متحرجين وأصحاب يخرجون سنته ويرتدون بأمره ثم إن كثيرا من الخلوق يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يمرون. ومن جاهدهم بيده ومن جاهدهم بلسانه ومن جاهدهم بقلبه وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خلق. فالأمر المعروف من المنكر والدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى الخير وتعليمهم ما ينفعهم ومن الجهاد أيضا. خلق الله جميع التوفيق وفي ذلك صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جمعية له ليدفع منها زكاة ماله عن أرض في مصر سرقت من مال الزكاة مصروف الشخص في المدينة، هل يعتبر أنه أخرج ماله من الزكاة في نيته أم ماله؟ جزاكم الله خيرا.
لا، ما أرد الزكاة في التوصية عن الأهل إذا سرقت يعود الله خيرا، لكن عليه الزكاة عليه الزكاة في التوصية إلى أهله ما دامت عنده ما أردها سواء سرقت أو أنفقها ما أرد الزكاة حتى في الزكاة
لازم الزكاة. السؤال الثاني: رجل دخل في العمرة ولبى بها ظهر 30 رمضان ووصل مكة فجر العيد وأتم عمرته بعشرة عيد، هل تعتبر عمرته في رمضان؟
لا
النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد جهاد المرء نفسه في طاعة الله. حديث صحيح، أفضل الجهاد
صحيح الله معروف ومن جهد من جهد أشهر لله. هذا يعني الجهاد العام، هذا الجهاد العام، الجهاد العام لا الجهاد الخاص. وانصح للأفضل معنى الأفضل من جهد من جهد أشهر لله يعني من جهد الكامل من جهد في دائما في جهاد وفي غير جهاد في أوقاته الأخرى والعام في الجهاد الجاهد وفي الرخاء جهد المسلمين.
من
المعروف أن العمر يعتبر من جهد الجهاد العام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل، وأبري عليه رزقه وأمن الفتان. رواه مسلم. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه يملي له عمله إلى يوم القيامة ويؤمر من فتنة القبر. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
وبالله التوفيق.
صلى الله وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. ومن بعد، هذه الحديث كلها تعلق بالرباط في سبيل الله جل وعلا. الله يقول سبحانه: يا أيها المسلمون صابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالمرابطة في سبيل الله يعني حراسة في الشرور، يزيل الشرور التي في أطراف البلاد يقال لها رباط. إذا قامت الشرور في أطراف البلاد لحمايتها من العدو وصد العدو لو أقدم، هذا الرباط. وهو نوع من الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولهذا في حديث سلمان يقول صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. وإن المرابط يجي عليه عمله ويجي عليه رزقه ويمن فتان، وهذا فضل عظيم. كل مرابط يجرى له عمله يغلب عمله ويجرى له رزقه ويمن فتان القبر، هذه من النعم العظيم ومن الجزاء العظيم. والحديث الآخر: في باطل في سبيل الله خير من ألف يوم فاسدة، هذا أيضا فضل كبير وعظيم. حديث المال وكل هذا الترغيب والتحريض على المرابطة في سبيل الله، وعلى نزول الشرور التي نحنا بها بعض المسلمين ونحنا بها بلادهم، فيه هذا الفضل العظيم. لأن العدو قد ينتهز الفرصة فيلج على المسلمين بعض الأطراف الخالية، وربما أخذ بعض ما في أيديهم، وربما قتل منهم من يقتل. فالرباط في الشرور حماية لها من العدو، وإنذار المسلمين لو هجم العدو علمها المسلمون وقابلوه وقاتلوه. فالمرابط يحمي مهر المسلمين وينذر لو هجم العدو او دافع حسب طاقته، فهو على خير عظيم وفضل كبير. ومن المرابطه الاستقامه على طاعه الله ومحافظه على صلاه الجماعه والعنايه بها، فلا تفوته صلاه الجماعه. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: لا ادلكم على ما تفضلوا من خطايا وينفع به الدرجات، انما يا رسول الله. قال: استغفروا في المكارم وكثره خطا المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. يعني ان الاستقامه في العباده والصبر عليها والثبات عليها نوع من الرباط، لانه رباط في سبيل الله في طاعه الله واتباع مراته وصد العدو وفي الشيطان ومراغمته. فهو رابط بنزله الصلاه والعباده وحذره مما يبطلها او ينقصها، من نوع من الرباط في سبيل الله ضد العدو الشيطان الذي يريد ان يخزيك على طاعه الله او يريد ان يضعف عملك وينقص عملك. فانت بالمجاهد يصدع دون الشيطان والحفظ على اقامه العباده من صلاه وغيرها كما شرع الله، تكون بهذا مرابطا يعني مجاهدا. وفق الله جل وعلا.
يحصل له هذا الاجر العظيم الذي
يحصل
على الصلاه.
يرجع له، يعني بيقاس الله رباط فذلك هو الرباط وذلك هو الرباط، يرجع له فضل مرابطه.
بالنسبة للحدود أحسن الله إليكم، أن يحفظون الحدود من الجنود هؤلاء الذين يسمى سلاح الحدود، هل يكون هذا رباط؟
قلبا كان في السر يسمى رباط، لا يصلح الله إليك.
نعم. هل يكون
مثلا
يكون في جلوس في المسجد
أو أن
ينتظر الصلاة بعد الصلاة؟
مثلا
صلاة
العصر
ينتظر
الصلاة المغرب. هم على حقائق المسجد، معناه أنه حلف عليه لا يضيعها. والغلط أنه في حاجاته. لكن حلف عليه. إذا انتهى من صلاح رباط الأخرى حتى يؤديها،
جزاك الله خير. في شهر رمضان ثم عاد إلى البلد وأمسك عن الفطر ثم بعد ذلك جاء مع الرجل زوجي، فهل عليه الكفارة؟
هي من أهلها؟
نار
أحسن الله. لأن هي ما صلت مدينة رسول لأن يغل نسان هم إياه فإذا جمعها قد جمعها في رمضان في حمة رمضان ولو ما غير نسان في غيره بلد عليه القضاء وعليه الكفارة قضاء اليوم اللي يحضر في الجنة وكفارة.
جزاك الله خير شيخ. أنت قلت أن أفضل أعمال جهاد بسم الله واعتزال الناس في شعب الشعب أعتزل سعد بن عبد الوقاص الصحابة في عهده
سعد
هو كان بالخير طول
سعد مرجوح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يطرده إلا جهاد في سبيله وإيمان به وتصديق برسله فهو ظالم علي أن يدخله الجنة أو أرجعه إلى منزله الذي خرج منه بلا مال من مجد أو غنيمة والذي نفس محمد بيده ما من كلب يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كليل لونه لون دم وريحه ريح مسك والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت ثلاث سرية تغزو في سبيل الله أبدا ولكن لا أجد ساعة فأحمله ولا يجدون ساعة ويشق عليهم من يتخلفوا عني والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. رواه مسلم وروى البخاري بعده. وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مظلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلم يدمي اللون لون دم والريح ريح وريح مسكين. متفق عليه. وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم طواف ناقة وجبت له الجنة ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها الزعفران وريحها كالمسك. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. بعد هذه الحديث ثلاثة التي قبلها لا يجهاد في سبيل الله ولا يحصل المجاهد من الخير العظيم وأن الله جل وعلا وعدهم في جهاده إذا أخلصوا لله الجنة والمغفرة والإتقى من النار. قال جل وعلا ولا تحصل ولا تحصل من قتلوا رسول الله أو الموتى بل أحياء عند ربهم يرزقون وهم على خير عظيم وله فضل كبير. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله جل يقول لحسن تضمن من ظلم إذا خرج في سبيله لا يخرج إلا جهاد في سبيله والتصديق رسله أنه من توصاه يدخله الجنة وإن رده رده سالما مع من مال من أجل الغنيمة. وإن لم يخرج في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه في جرحه يدري يمشي دما اللون من الدم جهد يحمسك شهد طلب القيامة بأنه قتل في سبيل الله هو على خير إن عاش هو على خير وإن مات هو شهيد له جنة وكرامة إذا أخلص لله وصدق لله وجاهد في سبيله لا رياء ولا سمعة. ولهذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المجاهد المبرور ضامن يعني موجود عند الله جل وعلا أنه إن توفاه أدخله جنة وإن رده رده سالما مع ما نال من الأجر أو الغنيمة التي نالها في سبيل الله عز وجل. ويقول صلى الله عليه وسلم وجدت أن ما أحب أن أتخلف خلف سرية قط ولكن لا أفك ساعة فأحمل أصحاب ولا يجب ساعة فيحمل أنفسه ولا ويكره أن أتخلف عن بعدي. فلهذا كان يكره أن يتخلف عن الرجل لولا هذه المشكلة. ويقول لو وجدت أن يغفر بسم الله ثم أحيا ثم أغفل ثم أحيا ثم أغفل لما في فضل الشهادة من الخير العظيم. من حديث أخرجه الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يموت وهو عند الله شهيد يتمنى الرجوع إلى الدنيا إلا الشهيد، وإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل ألف مرات لما يرى من فضل الشهادة، لما يرى عند الله من فضل الشهادة وأجل أصحابها. فينبغي المؤمن أن تكون عنده نية صالحة وعلم صادق على الجهاد إذا تيسر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ومن حد نفسه بغد مات على شبة من النفاق. فالمؤمن يبلغ النية الطيبة والجهاد في سبيل الله إذا تيسر، وله أجر عند الله عز وجل. اتقى الله جميعا.
يكثر المرأة المسلم
أن
يقرأ حديث
الجهاد
والرجل
حتى يسلم من هذا، يقرأ حتى يكون له نية صالحة لو قام بها.
من
مات ولم يغزو أحد يسر بغد ما شاء الله شبه من النفاق.
الله
يسلمك.
على اسم شخص يقول الشهيد فلان او يقول مفهوم له او
المغفور
له والمرحوم والشهيد.
الشهيد اطلق على النبي صلى الله عليه وسلم، اذا قلت له شهيد افضل شهيد كان في الاهل يمكن باخريه الله اعلم به، لكن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه اذا مات معه يسمى شهيد. فان كان صادقا مخلصا فله جنه، وان كان ضائعا فاسمه عليه. وأما مرحوم المظلم لا يقال رحمه الله غفر الله. أهل السنة والجماعة لا يشهدوا لأحد الجنة ولا نار إلا من شهده الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يقال رحمه الله غفر الله له غفر الله عنه شده من المغفور شده من المغفور، لكن تقول فلان رحمه الله فلان غفر الله له. لا ما تحق له لأن الرسول أطلق عليهم الشهداء. المقصود الشهيد لا يطلع يطلق على الشهادة، لا يغسل رسوله شهيد في الحكم الشرعي، أما فيما يتعلق بالجنة والنار فبين الله سبحانه.
ولا يقال يرحمه الله
بعد ما يخلق يرحمه الله ويغفر الله خلق في الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عجينة من ماء عذبة فأعجبته فقال: مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عجينة من ماء عذبة فأعجبته فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولم أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ أغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله طواف ناقة وجبت له الجنة. رواه الترمذي. وقال حديث حسن. وعنه رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعونه. فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول: لا تستطيعونه. ثم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. ففي رواية البخاري أن رجلا قال: يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. ثم قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ فقال: ومن يستطيع ذلك؟ وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار على متنه يبتغي القتلى والموت مضانة. أو رجل في غنيمة أو شعفة من هذا الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. رواه مسلم.
الله وسلم على رسول الله. وعلى آله ومن قال. بعد هذه الأحاديث وما جاء في ذمها كلها تدل على فضل الجهاد. الجهاد فضله عظيم لما فيه من نصر دين الله وإعلاء كلمة الله وتوسيع رقعة الإسلام ودعوة الناس إلى الإسلام وإخراجه من الظلمات إلى النور. فالجهاد أمره عظيم لا يدرك شيء من أعمال التطوعات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مجاهد في سبيل الله والله أعلم من يجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم. والمجاهد في سبيل الله قد وعده الله المغفرة والعتق من النار. فالجهاد له شأن عظيم وله فضل كبير. من ذلك قول صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد آخر بعين فرسول في سبيل الله أشعث أمر أمر. إن كان في الساقة كان في الساقة وإن كان في الحراس كان في الحراس لكن الشعر المذلة وإن شاء الله المشفى. يعني عمله مخلص لله ليس لا قصده التقرب إلى الناس أو إلى الناس. فالمجاهد المخلص في عمله الذي يطير على فراشه ويطير على قدميه حيث جاءت الحاجة حيث دعت الضرورة حيث دعت المصلحة له الفضل العظيم في هذه الأعمال العظيمة. وهم وعود من المغفرة والنجاة العالية في الجنة إذا مات على إخلاص وصدق على بالإحياء. وبين صلى الله عليه وسلم أن الجهاد لا يعدم شيء. قال في هذا الحديث أنه بمثابة الصائم القائم الذي لا يفطر صياما ولا قيام. في رواية أما إنك لو طبقت كذلك لم تبلغ درجة الصائم تعرف المجاهد في سبيل الله. وأما ما يتعلق بقول صلى الله عليه وسلم ورجل في شيء من الشعب يعبد الله ويدعو الناس هذا مثل ما تقدم محمول على حالة الفتن وعدم استقرار المسلمين في البلاد. يكون الإنسان بعيد عن الفتن في شيء من الشعب يعبد الله ويدعو الناس من شره كما قال صلى الله عليه وسلم يكون خير ما المر خير ما المر غنم يدفع بها شعاف الجبال ومواضع قطر يفر بجهد من الفتن. كلها في الآخر يا رسول الله من الناس أفضل قال هم مؤمن مجاهد في سبيل الله قال ثم من قال مؤمن في شيء من الشعاب يعبد الله ويدعو الناس من شره. فالحاصل أن الناس عند فتن وعند خوف على دين يكون في شيء من الشعاب أفضل له يبتعد عن الفتن. أما في حال الركود وعدم الفتن فكونه مع إخوانه يصلي معهم ويصوم معهم يعلمهم ويتعلم ويستفيد ويفيد أفضل من الاعتزال. وفق الله جميعا.
الله
يسلمك.
هل يسمى
شهيدا؟ سواء قتل معركة ولا خارج معركة يسمى شهيد. إذا قتل بسبب الله ولا خارج معركة ولا عاش يومين ثلاثة أربعة ثم مات هو شيء شهيد. لكن إذا قتل معركة لا يغسل ولا يصلى عليه. أما إذا عاش تأخر ثم مات يغسل ويصلى عليه.
قال الشهيد فلان.
شهيد فلان شهداء من الحكم الشرعي. أما في الآخرة أمره إلى الله لكن في الحكم الشرعي شهداء لا يغسلون ولا يصلون عليهم. وهكذا المقتول من سمى شهيد وأمره إلى الله عز وجل.
العبادات البدنية
أفضل عن الجهاد. الجهاد أفضل التطوع الجهاد بما فيه تعلم النفس والمال
والعلم.
العلم بهذا لا هو التطوع واجب العلم تعلم واجب تتعلم علم الذي يعرف دينه ويعرف ما وجب الله عليه محرم هذا لازم. أما الجهاد هو الجهاد أفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه مئه درجه اعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والارض. رواه البخاري. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال أعدها علي يا رسول الله. فأعادها عليه ثم قال وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال وما هي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله رواه مسلم. وعن ابي بكر بن ابي موسى الاشعري رضي الله ابي موسى الاشعري قال سمعت ابي رضي الله عنه وهو بحضره العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابواب الجنه تحت ظلال السيوف. فقام رجل غث الليل فقال يا ابا موسى انت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال نعم. فرجع الى اصحابه فقال اقرأوا عليكم السلام. ثم كسر جفن سيفه فالقاه ثم مشى بسيفه الى العدو فضرب به حتى قتل رواه مسلم. وبالله
التوفيق. وعلى اله واصحابه من اهتدى به. اما بعد فهذه الاحاديث الثلاثه في التي قبلها في بيان فضل الجهاد وان درجه عاليه وعظيمه وان المجاهد في سبيل الله الصادق المخلص قد وعده الله جل وعلا وان الله اعد للمجاهدين في الجنه 100 درجه ما بين كل درجتين مثل ما بين السماء والارض. وهذا فضل عظيم وتشريف كبير للمجاهدين خصهم الله بهذه الدرجات في الجنة 100 درجة تخصهم ما بين كل درجتين مثل ما بين الشرف من مسيرة 500 عام. وهذا يدل على شرف الجهاد وأيضا فضله. يقول صلى الله عليه وسلم ما قطعنا الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومن محمد رسولا. ويقول من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومن محمد رسولا وجبت له الجنة. وهذا يدل على فضل هذه الكلمات رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومن محمد رسولا. ينبغي المؤمن أن يكثر منها. لا قطعنا الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومن محمد رسولا. واللفظ الآخر من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومن محمد رسولا وجبت له الجنة. واللفظ الآخر من قال حين يسمع من ذلك يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومن محمد رسولا غفر له ذنبه. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم الأبواب الجنة تحت ظلال السوء. واللفظ الآخر الجنة تحت ظلال السوء. يعني أن المجاهد بينه وبين دخول الجنة أن يستشهد في سبيل الله صادقا مخلصا مقبلا غير مدبر يريد الله والدار الآخرة. فإن شاف من قتل في سبيل الله من صلى الله صادقا مقبلا غير مدبر وجبت له الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام. والشهادة ينفى الله بها الذنوب ينفى الله بها الخطايا إلا الدين يبقى لأهله الدين إن وقف الدين صاحبه لا وقف الآخرة ما يقابل دينه. فالمقصود أن الجهاد له شأنه العظيم وفضله الكبير وأن الله أعد لهم درجات خاصة للمجاهدين وفضل خاصة ونعيمة خاصة. فجدير للمؤمن أن يحرص على المشاركة في الجهاد إذا تيسرت أسبابه. وفق الله جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن أبي عبد الرحمن بن جبر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار رواه البخاري. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلد النار رجل بكى من خشيه الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله رواه الترمذي وقال حديث حسن.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم. أما بعد هذه الأحاديث الثلاثة التي قبلها في فضل الجهاد وأن أجره عظيم وأن الشهداء المخلصين العظمى من الجنة والنجاة من النار. من ذلك حديث أبي عبس حديث أبي عبس لجبر بن يسرى قال ما أغبر قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. يعني أن جهاده في سبيل الله من أسباب سلامته من النار. وهكذا قول صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسه النار عين بكت من خشية الله وعين سهرة في سبيل الله. هذا من هذا الباب كذلك حاجة الآخر لا يجي النار عين بكت حاجة الله ولا عين باتت حاجة حاجة لله. كل هذا من باب الوعد من المجاهدين للجنة والنجاة من النار والسنة. وهكذا الباكون خشية الله له خير عظيم وأجر عظيم من هذا الحديث السبعة الذي يظلهم الله في ظله. أولها النار العادل والسابع رضي لك الله خيرا ثم لقيناه رواه الشيخان في الصحيحين. فالنهر خشية الله من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار والجهاد في سبيل الله والحرص في سبيل الله والرباط في سبيل الله كله من أسباب الجنة والنجاة من النار. لكن مع الاستقامة يعني مع الاستقامة على طاعة الله ورسوله هذه الحديث وأشباهها من حديث الفضائل رد بها يعني مع الاستقامة على أداء فرائض الله وترك محارم الله وعدم الانحراف. أما إذا تعاقم شيء من الكبائر فهذا تحت مشيئة الله لقول الله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تفعلنك فعلت مشيئته. يقول صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس والجمعة لجمعة رمضان كفارة لما بينهم ما لم تشرك كبائر. قال جل وعلا إن الله لا يغفر في قبله ثم قال سبحانه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني ما دون الشرك من المعاصي. فالجهاد والبخل من خشية الله وصوم التطوع صوم رمضان تهجد بالليل والصدقات وسائر أنواع الخير كلها من أسباب السعادة من النار وكلها من أسباب دخول الجنة. لكن مع الحذر من الإصرار على كبائر الذنوب مع الحذر من الإصرار على كبائر الذنوب ومع الاجتهاد في أداء فرائض الله. فالنصوص يضم بعضها إلى بعض ويجمع بعضها إلى بعض. فالنصوص الرجاء تضم إلى نصوص الوعيد ونصوص الوعيد تضم إلى نصوص الرجاء حتى يفسر بعضها ببعض. فلا يغلب الوعيد كما تقول الوعيدية من المعتزلة وغيره الخوارج ولا يغلب جانب الرجاء كما تقول المرجعة. ولكن المؤمن يخاف ويرجو يخاف الله ويرجو رحمته فلا يقنط وييأس ولا يأمن من مكر الله جل وعلا لكنه يرجو رحمته بما فعله من الخير ويخشى عذابه مما عنده من الشر. ويكون دائما على حذر على توبة وندم وإقلاع من الذنوب لأن الله قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا ذكروا الله فاستغفروا المؤمن ومن يؤمن إلى الله فلن يصروا على ما فعلوا ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها من غير ظالمين. فأخبر أن هذا جزاءهم أن هذا هو جزاءهم إلا النصر وهو لم يصروا. والإصرار على الإقامة على المعاصي وعدم التوبة فالإصرار على الإقامة على المعاصي وعدم التوبة من أسباب حرمان المغفرة. فالواجب على المؤمن يكون أبدا على حذر على خوف وعلى رجاء لا ييأس يقنط ولا يأمن ويتساهل. قال جل وعلا في حق الأنبياء والصالحين إنهم كانوا يسارعون الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا رجاء وخوفا رغبا ورهبا وكانوا خاشعين. وقال فيهم أيضا أولئك من يدعون يلقون بهم نصيب هجهم وقام ويرجو رحمته ويخافون عذابه. هذا المؤمن دائما بين الرجاء والخوف يرجو رحمة الله فيعمل ويخشى نقمة الله وعذابه فيحذر حتى يلقى ربه هو بين الخوف والرجاء. وفق الله الجميع صلى الله وسلم
الله
في
غير وقت الحرب يكون لها هذا
الفضل. هذا الرباط الرباط في سبيل الله في الصعود إلى أطراف البلد سمع الرباط. الله لا إله إلا هو قيوم لا تهون ولا شيئا ولا ما شاء من الذي يشاء ولا ما شاء.
السلام عليكم.
السلام
الحال. حال طيب
الله
الحمد لله الحمد لله
الله الحمد
لله. عندي لي سؤال طال عمرك.
نعم.
جيت أنا من منطقة حائل لي شغل بعض هنا قلت السلام عليكم عندي سؤال.
نعم.
هنا من قبل سنتين نخرج لبعض الجماعات وحصلنا ناس حنا نبي أخ لنا حصلنا شايب عمره 75 سنة. قال تفضل أنا حبيتك تدخلون عندي بالبيت.
نعم.
جلسنا عنده يوم شافنا نتكلم نبي نتكلم بالديون كذا قالنا والله لله الحمد والشكر حجيت 7 حجات من الحمد لله والشكر. قلنا له اقرأ الفاتحة فقرأ الفاتحة وأخطأ في 3 آيات وقمت آية. قلنا له انت جزاك الله خير الحين حجيت 7 حجات وعمرك 75 سنة وصلاتك يعني ما هي يعني ما هي مضبوطة طالما انك ما تتقن الفاتحة. فعنده ولد جالس قلنا له اقرأ الفاتحة فابنه قرأ الفاتحة صح ففضلنا له حلقة التعليم في البيت لأنهم يتقنون الفاتحة والسور القصار. حصل شيء لبس بعد ذلك في رمضان، بعد رمضان كنا صايمين نفس متجمعين نبي علشان نفطر مع بعض الجماعة، فقلت أنا أخواننا محتاجيننا، في ناس هذا حصلت كذا وكذا وكذا، يا أخوان من فضلكم يعني لو تجهدون الجهد تطلعون يمهم وتعلمونهم هذه الأشياء، تفضلون حلقة التعليم في البيوت. فقام أحد الأخوان قال لي أنت مخطئ في هذا العمل لأنك غير مؤهل، فما يجب أنك تروح ولا يجب، إلا لازم تتخرج وتعلم وبعدين تخرج. أنا عملي مدرس تقريبا من لي سنتين، كنت يعني كذا على أقاربي وعلى لحواريري في القرى في هذا الجهد. فهو قال هذا خطأ.
لا غلط، كل يعلم خطأ، يعلم فاتحة ويعلم سورة من القرآن،
هذا خطأ. وهذه جماعة تقوم بالعمل، هذه اسمها جماعة التبليغ.
لا لا غير ما تقول، لا كل إنسان يعلم
عملي هذا خطأ،
كل إنسان يعلم طاقته، كل إنسان يعلم طاقته، اللي يحسن فاتحة يعلم ما يحسنه، اللي يعلم بعض الصور يعلم ما يحسنه، هكذا. الله يقول تعاون بالبر والتقوى، بس لا يتكلم بالله بعلم، يشيل ما يعلم لا يتخيل.
مسائل فقهية.
الإنسان يعلم بما يعلم. هذا.
إذا ما في شيء يعني.
لا لا ما زور. يعني الله يعلم بعض الصور اللي هلا يعلم الأشياء اللي هم الندين هلا. هذا من التعاون بالبر والتقوى.
سابكم الله.
نهاية الشريط الثاني عشر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الثالث من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. بداية الشريط الثاني عشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. قال الله تعالى: وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى ففضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. والآيات في الباب كثيرة مشهورة وأما الأحاديث في فضل الجهاد فأكثر من أن تحصر. فمن ذلك أن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال حج مبرور. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اي العمل افضل؟ قال الايمان بالله والجهاد في سبيله. متفق عليه.
بالله التوفيق. صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اتبع بهداه. ثم بعد هذه الايات الكريمه ما جاء في معناها هو حديث الثلاث ثم اعتد الاخر والجهاد. والجهاد في سلام الاسلام وبه قوامه وانتشاره. ولهذا شرعه الله للمسلمين بعد ان اعطاهم القوه شرعه للجهاد. وان كان المستضعفين لم يمروا بالجهاد وكانوا في مكه جهادهم الدعوه من الضعف وعدم وجود قوه. فكان جهادهم للدعوه الى الله والتبليغ عن الله. وهكذا في اول الهجره كان جهاد للدعوه الى الله والبلاغ والبيان. فلما قواهم الله وعانهم وكثر جمعهم فضل عليهم سبحانه الجهاد. فقال وقاتلوا في سبيل الله حتى يقاتلوا حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. قاتلوه في الكره حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. وقال ان شاء الله شفافه وثقاله وجاهدوا الى اموالكم وهم في سبيل الله لا يغفر لكم ان كنتم تعلمون. وقال جل وعلا في سوره الصف يا ايها هل ابيكم على تجاره صليكم على بيعين تؤمن بالله ورسوله وفي ذلك باموالهم وانفسهم لا يغفر لكم ان كنتم تعلمون. هذه التجارة العظيمة الإيمان والجهاد. هي تجارة توصل أهلها إلى دار الكرامة والنعيم المقيم. إيمان والجهاد في سبيل الله هي إظهار دينه ورسول دينه وإلى كلمته ودعوة الناس إلى الدخول في دين الله. ومن أبى يفرد الشيء حتى يخضع للحق أو يؤدي دينه كان من أهل دينه كاليهود والنصارى والمجوس. ولهذا قال جل وعلا خافوا أن لا يرضى بالله والرضي من الآخر ولا يحرم ما حرم الله ورسوله ولا يدين بها الحق ولا يعطي الكتاب حتى يعطوا به تعليم وهم صائمون. وقال جل وعلا ان الله اشترى من انفسهم واموالهم بانهم في الجنه. والايات في الجهاد كثيره جدا هي تدل على فضله العظيم وانه من افضل الاعمال بعد الايمان. ولهذا لما سئل عليه الصلاه والسلام يا رسول اي العمل افضل؟ قال ايمان بالله ورسوله. قيل ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم اي؟ قال حج مبرور. فاول شيء توحيد الله والاخلاص له والايمان به بكل ما اخبر الله به ورسوله واداء الفرائض من صلاه وزكاه وصوم حج ونحو ذلك. ثم الجهاد فرض كفايه مع القدره في سبيل الله لانواع الكفره من اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم من انواع الكفره. لكن من كان من اليهود والنصارى فانه جاهد حتى يسلم او يؤدي الجزيه وهكذا اليوم المجوس. اما الكفار الاخرون الوثنيين والشيوعيين فهؤلاء جاهدون حتى يسلم ولا تقل لهم الجزيه. وهكذا لما سئل اي العمل افضل؟ قال ان من الله يقول قال الصلاه على وقتها وفي حق المؤمن اذا قد امن صلي على الصلاه على وقتها فرق عن دين الاسلام. قيل ان ثم يطال الدر والدين لانه مقدم على جيش الجهاد. قيل ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فبر الوالدين يكون لازم وفريضه. ولهذا لما ساله رسول الله رسول الله انه يحب ان يجاهد في سبيل الله فقال احد الوالدين؟ قال ما قال ففيهما فجاهد. قال ارجع فاستاجر هنا. فدل ذلك على تقدم الجهاد بر على الجهاد وان بر الوالدين وقيام بحقهما يقدم. فاذا اذن فلا باس. والله الاخر قال المسؤول اي عمل يفضل؟ قال الصلاه على وقتها. قال ثم اي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فالمؤمن يبدا بما فرض الله عليه من صلاه وغيرها. واذا جاء الجهاد قام بواجب من الجهاد حسب الطاقه. واذا كان والدا في حاجه اليه ولم ياذن له قدم برهما وقيام عليهما. واذا اذن له جاهد مع المسلمين. والجهاد اقسام: جهاد النفس في طاعة الله ورسوله، وجهاد لها في الدعوة إلى الله ونهي الله عن المنكر، وجهاد في قتال الكفار كما كانوا. فجهاد النفس في أداء فرائض الله هو لازم، وكان بها خلاف المعروف من المنكر ان لا بد من الطاقه وضربها هذا ايضا او جهاد بالسيف جهاد لاعداء الله حتى يدخل في الاسلام او يؤدي جميع كانوا من اهلها بشرط ذلك ان يقع عليه ويستطيع ذلك فان لم يستطع بكونه اعمى او مريض او اعرض فهو مسامح او عاش عن نفقه ليس عنده نفقه وليس في بيت المال ما ينفق عليه فهو ساقط ايضا عنه لان الله يرى فاتقوا الله ما استطعتم فمن استطاع الجهاد بنفسه او باسعاف غيره او باسعاف ولا في الامور جاهد ومن عجب او كان مريضا او اعرض او عنها فهو مسامح او حج والداه فلم ياذن له او احدهما هو معذور نسأل الله جميعا
كان الجهاد
فرض عين
المقدم على الوالدين
لا فرض عين قدم على الجميع مثل هجم العدو على البلد او كان بين الشخصين او استنفرها الامام هذا هو فرض عين في هذه الاحوال الثلاثه اذا هجم العدو على البلد وجب على جميع الجهاد بدفعه حسب الطاقه او استنفرهم الامام وجب عليهم الجهاد او خلل الصفين لا ينحرف لا يولي الادبار
جماعة
تبنين القرون
بأن الخروج معهم بأنه جهاد في سبيل الله.
الدعوة جهاد، الدعوة هنا جهاد في سبيل الله، لكن التخفيض قد تجيب قد لا تجيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عصاه من قبل لكان منهم حواريون وأصحاب خلفيته ويخرجون من أمره ثم يتخلون بهم في الخروج ويقولون لا أسعد. هم يفعلون ما لا يمر ثم جهدهم بجهدهم ومن جهدهم من إشارتهم ومن جهدهم ولكنهم والرسول صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله ومن المعروف من الجهاد حسب الطاقة تعطيهم باليد تعطيهم باللسان تعطيهم بالقلب وخذوا في الدعوة إلى الله إلى القبائل والأعراب والحجر والقرى لشبه عند دعوة الله من الجهاد فقد يجب على المستطيع وقد لا يجب حسب الطاقة مع العلم أيضا لا بد من العلم لأنه علم ومع السبيل فيهم الناس المتوسلين والعارفين فيهم ناس ليسوا بذلك من خوانا في باكستان والهند فيهم ناس لها بصيرة وناس ليس لها بصيرة فالواجب أن يكون الإشراف مع أهل بصيرة في العلم والعقيدة الصحيحة الصالحة. نحن
الله
إليك
نحن
الله إليك
خروج المعروف عن الجهاد
غير على محدد. هذا على حسب الطاقة ثلاث شهر ثلاث شهرين ثلاث شهر كلما لم يجهلون يحطون الجهاد يخرجون الجهاد يكفيهم ويحطون الجهاد معروف كيف يجهلون بعضهم يجهلون بعضهم شهرين ثلاثة شيء حسب حسب استطاعتهم وحسب اتساقهم لا باس ان يتلقى الجن النبي صلى الله عليه وسلم اتى بالغزائم والانصار اتى القران وارسل الرسل عليه الصلاه والسلام فهو دخل بجماعه واتعلم على شهر او طويلين وشهرين وثلاثين في هذا الجان لا باس فجزاه الله خير وفي كل صلاه علم على بصيره من هذه السبيله دون الله على بصيره من هذا في الجهال واصل على يده من حيث لا
إن شاء الله
إليك
يبدأون بالتوحيد بحجة
عن التوحيد
يفرق الناس.
هذا من الجهل. الواجب بدعة لكن الخصال يجب التوحيد. هنا بدأنا بفرق التوحيد. وأمر معاذ يبدأ عليهم بالتوحيد. لكن الدعوة لكهرة. أما إذا كانت دعوة للإسلام ينصحهم فيما فرطوا فيه من صلاة وغيرها. لكن إذا يدعو الخصال ما دخل في الإسلام يبدأهم التوحيد قبل كل شيء. إن
شاء الله إليك هم يذهبون إلى عباد القبور. باكستان وفي الهند ويدعونهم الى اداب الاسلام واخلاقه ويقولون لا ندعوهم
لا هذا جهل بعضنا يقول الجهال ما عندهم بصيره لا عباد قبور في باكستان وفي الهند لا ليسوا بشيء المقصود جماعه كلهم عندهم بصيره عندهم علم عندهم هدى هم اللي هم قدوه اما اولئك لا هل قبور منهم شيء
الله يليك
هل تركتم
في المسجد شلون يكون
خروجه؟ هذا يجوز المسجد لحاجاتهم يعني مثل هم يدعون اهل المسجد ولا يسكنون خطوه الى المسجد اهل المسجد قد يكون يحتاج الى موعظه لكن جماعه التبليغ قسمان قسم تبصروا عندهم بصيره هؤلاء هم يتعاون معهم قسم لا من بعد القبور لا ليسوا بشيء الهند وباكستان ليسوا بشيء
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يريحها العبد في سبيل الله تعالى، أي الغدوة خير من الدنيا وما عليها. متفق عليه.
الحمد لله وصلى الله وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الحديث هذا كلها تعلق بالجهاد، والجهاد كما تقدم أمره عظيم وتعرف أهله عالية، وهو الجهاد في سبيل الله من الخارجين ودعوة الناس إلى سبيله وإلزامه بالحق، فهو سبيل من أخرج الإسلام ونشره بين الناس وإلزام الناس بالحق وإخراجهم من الظلمات إلى النور، فلهذا كان فضله عظيما ودرجات أهله عالية كما تقدم في الآيات الكريمة مثل قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات آمن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قدير وبشر المؤمنين. فالجهاد فيه فضل عظيم وخير كبير وعز للإسلام وإظهار لشعائره ودعوة الناس إلى الحق وإخراجهم من الظلمات إلى النور. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس أفضل قال: من لم يجاهد في سبيل الله؟ قال: ثم أي؟ قال: مؤمن في شيء من الشعائر يعبد الله ويدع الناس من شره. تقدم الحديث قال صلى الله عليه وسلم ثم قيل أي العمل أفضل؟ قال: إنه بالله يجاهد في سبيله. لقد آه قال: إنه بالله ورسوله. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ثم أي؟ قال: حج مبرور. وكون الوجه في شيء من الشعائر يدعو الناس من شره ويعبد الله، هذا عند أهل العلم محمول على ما جرت في الآيات الأحاديث الأخرى يعني في حال الفتن وعدم ثبات الإسلام في المدن والقرى على الحق يخشى على دينه، فعند ذلك يكون اعتزاله أفضل في شيء من الشعائر. أما عند استقامة الأحوال وإمكانهم قادرين في القرى والأمصار فذلك أفضل. ولهذا في الحديث الآخر يكون في آخر الزمان قوم يأتي على ذلك زمان يكون خرم على المسلم غنم ولا شعة في بلاد ومرضع قطر يمر ويفر بدين من الفتن، هذه عند الحاجة عند حاجة الجوار من الفتن يكون في شيء من الشعائر. أما عند وجود الاستقامة عند إمكانه نفع الناس بينهم وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر هذا أفضل، وجوده بين الناس أفضل وعدم انتقاله إلى شيء من الشعائر. والحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: يعني باقي يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، ومضى صوتها خير في الجنة خير من الدنيا وما عليها، وغدوة يا بها في سبيل الله ورأى خير من الدنيا وما عليها. فالجهاد له شأن عظيم وفضله كبير. ومن الجهاد جهاد النفس في طاعة الله، وجهاد الأولاد، وجهاد الأهل، وجهاد الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من الجهاد أيضا. كون المؤمن يجاهد نفسه في طاعة الله، يجاهد أهل بيته، يجاهد جيرانه، يجاهد زملائه، يجاهد إخوانه المسلمين بالدعوة إلى الله والترغيب في الخير، هذا من الجهاد. كما في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله النبي في أمته قبل إلا كان هم متحرجين وأصحاب يخرجوا سنته ويرتدوا بأمره، ثم إن كهرم بقي الخلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، ومن جاهدهم بيده ومن جاهدهم بلسانه ومن جاهدهم بقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فالأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى الخير وتعليمهم ما ينفعهم ومن الجهاد أيضا. ولقى الله جميع التوفيق وكفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جمعية له ليدفع منها زكاة ماله عن أرض في مصر سرقت من مال الزكاة مصروف الشخص في المدينة، هل يعتبر أنه أخرج ماله من الزكاة في نيته أم ماله؟ جزاكم الله خيرا.
لا ما أرد الزكاة في التوسيع على الأهل، إذا سرقت يعوض الله خيرا، لكن عليه الزكاة عليه الزكاة توسيعها إلى أهله ما دامت عنده ما أبدها، سواء سرقت أو أنفقها ما أبدى الزكاة حتى لو أبدى الزكاة.
السؤال الثاني، رجل دخل في العمرة ولبى بها ظهر 30 رمضان ووصل مكة فجر العيد وأتم عمرته بعد صلاة العيد، هل تعتبر عمرته في رمضان؟
نعم 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 نعم
قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد جهاد المرء نفسه في طاعة الله، حديث صحيح، أفضل الجهاد عنده صحيح
العلم رجل الله معروف ومن جهد من جهد أشهر لله، هذا يعني الجهاد الآن، هذا الجهاد الآن، إنه الجهاد الآن لا الجهاد الخاص، وانصح للأنف ومعنى الله الآخر من جهد من جهد أشهر لله يعني من جهد الكامل الذي جهد في دائما في جهاد وفي غير جهاد في أوقاته الأخرى والعام في جهاد الجاهد وفي الرخاء جهاد المسلمين.
أحسنت.
أحسنت. أحسنت. أحسنت. أحسنت. أحسنت. أحسنت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن سلمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل وأدري عليه رزقه وأمن الفتان، رواه مسلم. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه يمن له عمله إلى يوم القيامة ويؤمر من فتنة القبر، رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
وبالله التوفيق
صلى الله وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وما بعد، هذه الحديث كلها تعلق بالرباط في سبيل الله جل وعلا، يقول سبحانه يا أيها المسلمون صابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، فالمرابطة في سبيل الله يعني حراسة في الشرور نزول الشرور التي في أطراف البلاد يقال لها رباط، إذا قامت الشرور في أطراف البلاد لحمايتها من العدو وصد العدو لو أقدم هذا في الرباط، وهو نوع من الجهاد في سبيل الله عز وجل، ولهذا في حديث سلمة يقول صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، وإن المرابط يجيء عليه أمله ويجيء عليه رزقه ويمنه فتان، وهذا خبر عظيم، كل مرابط يجرى له عمله يغلب عمله ويجرى له رزقه ويمنه فتان القبر، هذه من النعم العظيم ومن الجزاء العظيم. والحديث الآخر في باطل في سبيل الله خير من ألف يوم فاسدة، هذا أيضا خبر كبير وعظيم حديث المال، وفي هذا الترغيب والتحريض على المرابطة في سبيل الله وعلى نزول الشرور التي نحنا بها بعض المسلمين ونحنا بها بلادهم فيه هذا الفضل العظيم، لأن العدو قد ينتهز الفرصة فيلج على المسلمين بعض الأطراف الخالية وربما أخذ بعض ما في أيديهم وربما قتل بهم من يقتل، فالرباط في الشرور حماية لها من العدو وإنذار المسلمين لو هجم العدو علم المسلمين وقابلوه وقاتلوه، فالمرابط يحيى نهر المسلمين وينذر لو هجم العدو او دافع حسب طاقته، فهو على خير عظيم وفضل كبير. ومن المرابطه الاستقامه على طاعه الله والمحافظه على صلاه الجماعه والعنايه بها والا تفوته صلاه الجماعه، ولهذا قال عليه الصلاه والسلام لا ادلكم على ما يمحو الله من خطايا ورفع به الدرجات إنما يا رسول الله. قال استغفروا في المكارم وكتبوا خطأ المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. يعني أن الاستقامة في العبادة والصبر عليها والثبات عليها نوع من الرباط، لأنه رباط في سبيل الله في طاعة الله واتباع مراته وصد العدو وفي الشيطان ومراغمته، فهو رابط يزمه الصلاة والعبادة وحذره مما يبطلها أو ينقصها، وهو نوع من الرباط في سبيل الله ضد العدو والشيطان إذا يريد أن يخجلك عن طاعة الله أو يريد أن يضعف عملك وينقص عملك، فأنت بالمجاهدة يفدع دونه الشيطان والحفظ على إقامة العبادة من صلاة وغيرها كما شرع الله تكون بهذا مرابطا يعني مجاهدة.
يحصل له هذا الأجر العظيم الذي يحصل على الصلاة
يرجع له، يعني بيقص الله لبعض أفلالك والإبادة 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 يرجع له فهو مرابطة.
بالنسبة لله على الحدود أحسن الله إليه، يعني يحفظون الحدود من الجنود هؤلاء الذين يسمى سلاح الحدود، هل يكون هذا رباط؟
قلبا كان في صغير سمع رباط نعم يا صلى الله عليه وسلم.
هل يكون
مثلا
يكون في جلسة المسجد
أو أن
ينتظر الصلاة بعد الصلاة؟
من
صلاة
عصر
ينتظر صلاة المغرب
هم على رباط الوسيلة، يعني أنهم هل ذلك لا يضيعها ولا ذلك في حاجاته، لكن هل ذلك إذا انتهي الصلاة على بعض الأخرى حتى يلبيها.
جزاك الله خير. في شهر رمضان ثم عاد إلى البلد وأمشف عن الفطر، ثم بعد ذلك جامع الرجل الزوجة، فهل عليه الكفارة؟
في الليل ولا في النهار؟
النهار
أحسن الله. لا يكفر، لأنه إذا ما صلى ما في غسل، لم يغسل الإنسان، هو جاهل. فإذا جامع فقد جامعها في رمضان، في حرمة رمضان. ولو هو ما غسل في البلد. عليهما القضاء وعليهما الكفارة. قضاء اليوم اللي يحصل في الله وكفارة.
جزاك الله خير يا شيخ. أقول أن أفضل أعمال جهاد سبيل الله واعتزال الناس في شعب من الشعاب. أعتزل سعد.
هذا عندك
كان. أعتزل سعد بن عبد الوقاص رضي الله عنه الصحابة في عهده.
سعد
هو كان بالخير طول.
سعد مرجوح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيله وإيمان به وتصديق برسله فهو ظالم علي أن يدخله الجنة أو أرجعه إلى منزله الذي خرج منه بلا مال من مجد أو غنيمة والذي نفس محمد بيده ما من كلب يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كليل لونه لون دم وريحه ريح مسك والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت ثلاث سرية تغزو في سبيل الله أبدا ولكن لا أجد ساعة فأحمله ولا يجدون ساعة ويشق عليهم من يتخلفوا عني والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. رواه مسلم وروى البخاري بعده. وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مظلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وقلبه يدمي اللون لون دم والريح ريح ريح مسكين. متفق عليه. وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها الزعفران وريحها كالمسك. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. بعد الحديث الثلاث الا في قبلها هو الجهاد في سبيل الله وما يحصل للمجاهد من الخير العظيم، وان الله جل وعلا وعدهم في جهادهم اذا اخلصوا لله الجده والمغفره والعتق من النار. قال جل وعلا ولا تحرصوا ولا تحرصوا قتلوا رسول الله بل احياء عند ربهم يقول وما لخير عظيم وله فضل كبير. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: ان الله جل يقول لخصوص الرمل من الغنم من خرج في سبيله لا يخرج من الجهاد في سبيله والتصريح نصفه انه من فضل الله يفلح الجنه وان غده قده سالما مع من لا ينجي الغنيمه. وان لا نخرج في سبيل الله الا يوم القيامه وكلمه من جرحه يجري ينشر دما اللوم والدم يجهد المسك شهدت له يوم القيامه بانه قتل في سبيل الله فهو على خير ان عاش فهو على خير وان مات فهو شهيد له جنه وكرامه إذا أخلص لله وصدق لله وجاهد في سبيله لا رياء ولا سمعة. ولهذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المجاهد المظلوم ضامن يعني مظلوم عند الله جل وعلا أن من توفاه أدخله الجنة وإن رده رده سالما مع ما نال من الأجر أو الغنيمة التي نالها في سبيل الله عز وجل. ويقول صلى الله عليه وسلم: وجدت أن ما أحب أن أتخلف خلف سرية قط ولكني لا أفك ساعة فأحمل أصحاب ولا يجي ساعة فيحمل أنفسهم ولا يكره التخلف عن بعدي. فلهذا كان يكره أن يتخلف عن الرجل أو لهذه المشكلة. ويقول: لو وجدت أني أغفل في الله ثم أحيا ثم أغفل ثم أحيا ثم أغفل لما في فضل الجهاد من الخير لما في فضل الشهاد من الخير العظيم. ومن حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يموت وهو عند الله خير يتمنى الرجوع إلى الدنيا إلا الشهيد، وإن يتمنى يرجع إلى الدنيا فيقتل ألف مرات لما يرى من فضل الشهادة لما يرى عند الله من فضل الشهادة وأجلس أصحابها. فينبغي المؤمن أن تكون عنده نية صالحة وعزم صادق على الجهاد إذا تيسر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ومن حد نفسه بغزو من تعالى شبة من النفاق. فالمؤمن يظهر النية الطيبة وجهه في سبيل الله لا تأثر وله أجره عند الله عز وجل. وفق الله جميعا. يكفي
المرأة
المسلم
أن يقرأ حديث
الجهاد
والرجل حتى
يسلم
من هذا؟
يقرأ حتى يشتري حتى يكون له نية صالحة لو قام بها.
يسلم
من مات ولم يغزو حتى يسلم بغزو مات على شبة من النفاق. نسأل الله العافية.
هل يطلقون على
اسم
شخص يقول
الشهيد
فلان أو يقول المفهوم له أو
المغفور
له والمرحوم
والشهيد؟ الشهيد أطلق على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلت الشهيد أفضل شهيد كان له بيت بأهلية الله أعلم بها، لكن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه إذا مات المعركة يسمى شهيد. فإن كان صادقا مخلصا فله جنة وإن كان ضائعا فإثمه عليه. إن شاء الله العافية. وأما المرحوم المغفور لا يقال رحمه الله غفر الله. أهل السنة والجماعة لا يشهدوا لأحد بجنة ولا نار إلا من شهده الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قال رحمه الله غفر الله له غفر الله عنه شده من غفره شده من غفر الله، لكن تقول فلان رحمه الله فلان غفر الله له. لا ما تحق له لأن الرسول أطلق عليهم الشهداء. المقصود الشهيد لا يطلق يطلق على الشهادة لا يغسل الرسول شهيد في الحكم الشرعي. أما فيما يتعلق بالجنة والنار فهذا بين الله سبحانه
وتعالى. ولا يرحمه الله
بعد ما يخاف يعني يرحمه الله ويغفر الله له قلق في الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: مر رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيونه من ماء عذبه فاعجبته فقال: مر رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيونه من ماء عذبه فاعجبته فقال: لو اعتزلت الناس فاقمت في هذا الشعب ولم أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله يفضل من صلاته في بيته 70 عاما. لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. فلا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ اغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله طواف ناقة وجبت له الجنة. رواه الترمذي. وقال حديث حسن. وعن رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال لا تستطيعونه. فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا من كل ذلك يقول لا تستطيعونه. ثم قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. ففي رواية البخاري أن رجلا قال يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد. قال لا أجده. ثم قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدة فتقوم ولا تفطر وتقوم ولا تفطر؟ فقال ومن يستطيع ذلك؟ وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار على متنه يبتغي القتلى والموت مضانه. أو رجل في غنيمة أو شعفة من هذا الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير. رواه مسلم.
الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد فهذه الأحاديث التي جاءت في سماها كلها تدل على فضل الجهاد. الجهاد فضله عظيم لما فيه النصر لدين الله وإعلاء كلمة الله وتوسيع وقعة الإسلام ودعوة الناس إلى الإسلام وإخراجهم من الظلمات إلى النور. فالجهاد أمره عظيم لا يضيق شيء من أعمال التطوعات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مجاهد في سبيل الله والله أعلم من جاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم. والمجاهد في سبيل الله قد وعده الله بالآخرة والعتق من النار. فالجهاد له شأن عظيم وله فضل كبير. ولذلك قول صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد اخر بعيني فرسه في سبيل الله. اسعد فاغبر الامر ان كان في الساقه كان في الساقه فان كان في الحراس كان في الحراس لكن الشعر المذله وان شاء الله المشفى. يعني عمله مخلص لله ليس لا قصده التقرب الى الناس او رياء الناس. فالمجاهد المخلص في عمله الذي يطير على فراشه ويطير على قدميه حيث جاءت الحاجه حيث دعاة الضرورة حيث دعاة المصلحة له الفضل العظيم في هذه الأعمال العظيمة. وهو موعود بالمغفرة والنجاة العالية في الجنة إذا مات على إخلاص وصدق وعدم الإرياء. وبين صلى الله عليه وسلم أن الجهاد لا يعدل شيء. قال في هذا الحديث أنه بمثابة الصائم القائم الذي لا يفطر صيامه ولا قيام. في رواية أما عندك لو طبق كذلك لم تبلغ درجة الصائم تعرف المجاهد في سبيل الله. وأما ما يتعلق بقول صلى الله عليه وسلم ورجل في شيء من الشعب يعبد الله ويدعو الناس هذا مثل ما تقدم محمول على حالة الحسن وعدم استقرار المسلمين في البلاد. يكون الإنسان بعيد عن الفتن في شيء من الشعب يعبد الله ويدعو الناس من شره كما قال صلى الله عليه وسلم يكون خير ما المر خير ما المر غنم يدفع بها شعاف الجبال ومواضع قطر يفر بجهد من الفتن. واللفظ الاخر يا رسول الله من الناس افضل؟ قال المؤمن المجاهد في سبيل الله. قال ثم من؟ قال المؤمن في شيء من الشعاب يعبد الله ويدعو الناس من شره. فالحاصل ان الناس عند فتن وعند خوف الانسان على دينه يكون في شيء من الشعاب افضل له يبتعد عن الفتن. أما في حال الركود وعدم الفتن فكونه مع إخوانه يصلي معهم ويصوم معهم يعلمهم ويتعلم ويستفيد ويفيد أفضل من الاعتزال. وفق الله جميعا.
في معركة هل
يسمى شهيدا؟ سواء قتل معركة ولا خارج معركة يسمى شهيد. إذا قتل بسبب الله ولا خارج معركة ولا عاش يومين ثلاثة أربعة ثم مات هو شهيد. لكن يا وفي المعركة لا يغسل ولا صلى عليه. أما إذا عاش تأخر فإن مات يغسل ولا صلى عليه.
قال الشهيد فلان
شهداء من الشرعي. أما في الآخرة أمره إلى الله لكن بحكم الشرعي شهداء لا يغسلون ولا يصلى عليهم وهكذا مقتول ظلما سمى شهيد وأمره إلى الله عز وجل.
أحسن الله إليك. العبادات البدنية
الجهاد أفضل الكبر والجهاد إلا فيه تعرض النفس والمال العلم بهذا لا هو التطوع واجب العلم تعلم واجب تعلم العلم الذي يعرف دينه ويعرف ما وجب الله عليه وحرمه هذا واجب أما الجهاد هو الجهاد أفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال أعدها علي يا رسول الله. فأعادها عليه ثم قال وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال وما هي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله. رواه مسلم. وعن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري رضي الله أبي موسى الأشعري قال سمعت أبي رضي الله عنه وهو بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل غث اللحية فقال يا أبا موسى أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال نعم. فرجع إلى أصحابه فقال أقرأ عليكم السلام. ثم كسر جفن سيفه فألقاه ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل. رواه مسلم.
وبالله التوفيق. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة التي قبلها في بيان فضل الجهاد وأن درجته العالية والعظيمة وأن المجاهد في سبيل الله الصادق المخلص قد وعده الله جل وكرامه وأن الله أعد للمجاهدين في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين ثم بين السماء والأرض. وهذا فضل عظيم وتشريف كبير للمجاهدين خصهم الله بهذه الدرجات في الجنة 100 درجة تخصهم ما بين كل درجتين ثم بين السماء والأرض من مسيرة 500 عام. وهذا يدل على شرف الجهاد وأيضا فضله. يقول صلى الله عليه وسلم ما قطعنا الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا رب محمد رسوله. ويقول من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومن محمد رسولا وجبت له الجنة. وهذا يدل على فضل هذه الكلمات تعريف بالله ربا وبالإسلام دينا ومن محمد رسولا. ينبغي المؤمن أن يكثر منها لا قطعنا الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومن محمد رسولا. واللفظ الآخر من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومن محمد رسولا وجبت له الجنة. واللفظ الآخر من قال حين يسمع يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعليكم بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا وفر له ذنبه. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم الأبواب الجنة تحت ظلال السيوف. واللفظ الآخر الجنة تحت ظلال السيوف يعني أن الجاهد بينه وبين دخول الجنة أن يستشهد في سبيل الله صادقا مخلصا مقبلا غير مدبر يريد الله والدار الآخرة. فإن شاء من قتل في سبيل الله في حسن الله صادقا مقبلا غير مدبر وجبت له الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام. والشهادة أن الله بها الذنوب يغفر الله بها الخطايا إلا الدين يبقى لأحد في الدين إن وقف الدين صاحبه لا وقف الآخرة ما يقابل دينه. فالمقصود أن الجهاد له شأنه العظيم وفضله الكبير وأن الله أعد لهم درجات خاصة للمجاهدين وفضل خاصة ونعيمة خاصة. فجدير للمؤمن أن يحرص على المشاركة في الجهاد إذا تيسرت أسبابه. وفق الله جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن أبي عبد الرحمن بن جبر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. رواه البخاري. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلد النار رجل بكى من خشيه الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم، أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة التي قبلها في فضل الجهاد، وأن أشرف العظيم وأن الشهداء المخلصين موعودون بالجنة والنجاة من النار، من ذلك حديث أبي عبس، حديث أبي عبس رضي الله عنه أنه قال: ما غبر قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار، يعني أن جهاده في سبيل الله من أسباب سلامته من النار. وهكذا قول صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين سهرة في سبيل الله. هذا من خامل هذا الباب. كذلك حديث الآخر: لا يجد النار عين بكت من خشية الله، ولا عين باتت تحرس في سبيل الله. كل هذا من باب الوعد للمجاهدين للجنة والنجاة من النار. وهكذا الباكون من خشية الله له خير عظيم وأجر عظيم، من هذا الحديث السبعة الذي يظلهم الله في ظله، أولها لهم العادل والسابع رجل ذكر الله خيرا ثم أغلق عيناه. رواه الشيخان في الصحيحين. ظلهم من خشية الله من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار، والجهاد في سبيل الله والحرص في سبيل الله والرباط في سبيل الله كله من أسباب الجنة والنجاة من النار. لكن مع الاستقامة، يعني مع الاستقامة على طاعة الله ورسوله، هذه الحديث وأشباهها من حديث الفضائل يرد بها، يعني مع الاستقامة على أداء فرائض الله وترك محارم الله وعدم الانحراف. أما إذا تعاقب شيء من الكبائر فهذا تحت مشيئة الله، لقول الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تهمكم فأنتم مشيئته. قول صلى الله عليه وسلم: الصلاة الخمس والجمعة الجمعة على رمضان كفارة لما بينهم ما لم تشرك كبائر. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر الشرك به. ثم قال سبحانه: ولا يغفر ما دون ذلك من الشرك، يعني ما دون الشرك من المعاصي. فالجهاد وبكاء من خشية الله وصوم التطوع صوم رمضان تهجد بالليل والصدقات وسائر أنواع الخير كلها من أسباب السعادة من النار، وكلها من أسباب دخول الجنة. لكن مع الحذر من الإصرار على كبائر الذنوب، مع الحذر من الإصرار على كبائر الذنوب، ومع الاجتهاد في أداء فرائض الله. فالنصوص يضم بعضها إلى بعض ويجمع بعضها إلى بعض. فنصوص الرجاء تضم إلى نصوص الوعيد، ونصوص الوعيد تضم إلى نصوص الرجاء حتى يفسر بعضها ببعض. فلا يغلب الوعيد كما تقول الوعيدية من المعتزلة وغيرهم الخوارج، ولا يغلب جانب الرجاء كما تقول المرجئة، ولكن المؤمن يخاف ويرجو، يخاف الله ويرجو رحمته، فلا يقنط وييأس ولا يأمن من مكر الله جل وعلا، لكنه يرجو رحمته بما فعله من الخير ويخشى عذابه مما عنده من الشر. ويكون دائما على حذر، على توبه وندم واقلاع من الذنوب، لان الله قال: والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا ذكروا الله فاستغفروا المؤمن ومن يغفر الا الله فلن يصروا على ما فعلوا ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدة فيها من يغفر العالمين. فاخر ان هذا جزاءهم، ان هذا هو جزاءهم الا المصر، وهو لم يصروا. والاصرار معناه الاقامه على المعاصي وعدم التوبه، فالاصرار في الاقامه على المعاصي وعدم التوبه من اسباب حرمان المغفره. فالواجب على المؤمن ان يكون ابدا على حذر، على خوف وعلى رجاء، لا ييأس ويقنط ولا يأمن ويتساهل. قال جل وعلا في حق الانبياء والصالحين: إنهم كانوا يسارعون الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رجاء وخوفا، رغبا ورهبا، وكانوا خاشعين. وقال فيهم: أولئك من يدعون يلقون الله نصيب هجهم وقام ويرجو رحمته ويخافون عذابه.
هكذا يكون دائما بين الرجاء والخوف، يرجو رحمة الله فيعمل، يخشى نقمة الله وعذابه فيحذر حتى يلقى ربه، هو بين الخوف والرجاء. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على محمد.
دراسة في غير وقت الحرب يكون لها هذا الفضل؟
هذا الرباط، دراسة في الرباط، الرباط في سبيل الله، في الشرور، في أطراف البلد. سمع الرباط.
اللهم إنا نعوذ بك من شر ما وصفت به من شر ما وصفت به من شر ما
وصفت كيف الحال؟
كيف
طيب؟
بارك الله فيك.
الحمد لله.
بارك الله فيك.
عندي لي سؤال طال عمرك.
نعم.
جيت أنا من منطقة حايل لي شغل بعض هنا، قلت أسلم عليكم عندي سؤال.
نعم.
حنا من قبل سنتين نخرج لبعض الجماعات وحصلنا ناس، حنا نبينا أخ لنا، حصلنا شايب عمره 75 سنة. قال تفضل أنا حبيتكم تدخلون عندي بالبيت.
نعم.
جلسنا عنده يوم شافنا نتكلم. نبي نتكلم بالديون كذا، قال انا والله لله الحمد والشكر حجيت 7 حجات من الحمد لله والشكر. قلنا له اقرا الفاتحه، فقرا الفاتحه واخطا في 3 آيات وقلت آية. قلنا له انت جزاك الله خير، الحين حجيت 7 حجات وعمرك 75 سنه وصلاتك يعني ما هي يعني ما هي مضبوطه طالما انك ما تتقن الفاتحه. فعنده ولد جالس، قلنا له اقرا الفاتحه، فابنه قرا الفاتحه صح، ففضلنا له حلقة التعليم في البيت لأنهم يتقنون الفاتحة والسور القصار. حصل شيء لبس بعد ذلك في رمضان، بعد رمضان احنا صايمين ناس متجمعين نبي علشان نفطر مع بعض الجماعة، فقلت أنا أخواننا محتاجيننا، في ناس هذا حصلت كذا وكذا وكذا، يا أخوان من فضلكم يعني لو تجهدون الجهد تطلعون يمهم وتعلمونهم هذه الأشياء، تفضلون حلقة التعليم في البيوت. فقام أحد الأخوان قال لي أنت مخطئ في هذا العمل لأنك غير مؤهل، فما يجب أنك تروح ولا يجب، إلا لازم تتخرج وتتعلم وبعدين تخرج. أنا عملي مدرس تقريبا من لي 2 سنين كنت يعني كذا على أقاربي وعلى لحواريرة في القرى في هذا الجهد. فهو قال هذا خطأ.
لا غلط، كل يعلم حسب طاقته، يعلم فاتحة ويعلم سورة القرآن.
هذا خطأ، وهذه جماعة تقوم هالعمل، هذه اسمها جماعة التبليغ.
لا لا غير ما تقول، لا إنسان كل شيء
يعلم عملي هذا خطأ،
كل شيء يعلم طاقته، كل شيء يعلم طاقته، اللي يحسن فاتحة يعلمني ما يحسن، اللي يعلم بعض الصور يعلمني ما يحسن، هكذا الله يقول تعاون بالبر والتقوى.
نعم.
بس لا يتكلم بالعلم، يشيل اللي ما يعلم لا يتكلم.
نعم. مسألة فقهية. نعم نعم.
المثال يعلم بما يعلم. نعم. هذا
إذا ما في شيء يعني.
لا ما جو ما جو ما جو. يعني إذا الله يعلم بعض الصور اللي يعلم يعلم الأشياء اللي كان النبي الحمد لله هذا من التعاون بالبر والتقوى.
سابكم الله.
نهاية الشريط 12.